الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 63 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، قيل في ترجمته الصابر المحتزب، أن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وهذا الحديث ساقه المصنف لما بوب عليه من وضوء الصبيان وشهودهم الجماعات والعيد والجنائز وكونهم يصفون مع الناس، فالشاهد منه قوله: نام النساء والصبيان، إذ كانوا في المسجد يصفون مع الناس ينتظرون الصلاة. قوله: ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، لعل الإسلام لم يجاوزها بعد، لأن الفريضة قد فرضت قبل في مكة، إلا أن الإسلام ربما لم يجاوزها فلم يكن يصلي يومئذ إلا هم، أو أن الناس يصلون مبكرين وأهل المدينة يصلون متأخرين، لا سيما في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز تذكير الفاضل، مع أننا لا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا، إلا أن فعل عمر ولم ينكر عليه دل على الجواز. وفيه حضور النساء والصبيان للجماعة في المسجد، لا سيما إذا أمنت الفتنة على النساء. وفيه تغبيط من يعمل الصالحات من تذكيره بفضل الله عز وجل عليه. وفيه فضل السابقين الأولين، إذ كان الإسلام محصورا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس الثوري، جزاك الله خير، قال هنا الثوري. عندي فائدة إن شاء الله ننظرها مستفادة من الشيخ في التفريق بين السفيانين بالرواه عنهما، هل تجدها يا أسلم؟ باب الجرح والتعديل، إذا استطعت تجدها لنا في الغد حتى نمليها على الأخوة ونستفيدها نحن أيضا. قال: حدثني سفيان وهو الثوري قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عابس رضي الله عنهما قال لرجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منهما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. وابن عابس من المقلين. وهذا الحديث ساقه المصنف ليدلل على خروج الصغار إلى والنساء إلى مصلى العيد وشهود الجماعة والعيد، وأنهم يدخلون في الصفوف ولا يقطعونها. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، إذ يأتي بأدلة يستنبطها استنباطا. ويكون الصبي في الصف إذا كان ممن يحسن الصلاة، وأما من قال بعدم ذلك فليس لديه دليل. قال: وترجم له في كتاب العيدين باب خروج الصبيان إلى المصلى، واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم في الصف مع غيرهم، وفقه ذلك هل يخرج من وقف من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته، وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فهو حجة على من منع ذلك من الحلال بلا مطلقا. وقد نص أحمد على أنه يجزى في النفل دون الفرض وفيه ما فيه، أما جاز في النفل جاز في الفرض، لأن بعضهم يفرق بين النفل والفرض، والصحيح أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل. وأما تبويب البخاري رحمه الله فليس فيه أن الصبيان يصفون وحدهم وصفوفهم، وإنما المراد أنهم يصفون مع الناس، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. ولو كانوا يصفون وحدهم لنقل ذلك، إذ أن الدواعي تستدعي نقل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، المراد به في الليل العشاء وبالغلس الفجر. والمرأة تخرج إلى المسجد إذا أمنت الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال: إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تتطيب، أو بمعنى الحديث. وهكذا في حديث عائشة أن النساء خرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فإذا حصل الشر ابتعدت المرأة، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لأنها إذا فتنت فتنت وفسد دينها ودين غيرها بسببها. ويذكرون أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها تزوجت عمر بن الخطاب على شرط ألا يمنعها المسجد، فوفى لها. فلما تزوجت الزبير بعده اشترطت ألا يمنعها المسجد، وكان غيورا. وفي ليلة من الليالي خرجت إلى المسجد واختبأ لها فضربها على عجزتها، فرجعت إلى البيت. ثم في اليوم الثاني قال لها: ما شأنك لا تخرجين للصلاة؟ قالت: كنا نخرج قبل أن يفسد الناس. فالشاهد أن الإنسان يحتاط لدينه ويحتاط لعرضه ويحتاط لنفسه، فالصلاة في البيت في حق المرأة أفضل، وإذا خرجت إلى المسجد صحت صلاتها وشملها أجر الجماعة، لكن مع أمن الفتنة. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، وهي فقيهة وتعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب وما يكره. والآن النساء لسنا حول الخروج إلى المسجد إلا من رحم الله، تخرج إلى السوق سهل عند أوليائها، تذهب إلى المدرسة والجامعة سهل، لكن تلبس الحجاب، تلزم مجالس وحلق العلم، هذا ربما يعتبرونه تخلفا، وربما آذوها من أجله. فكم تأتي من الأسئلة من بعض النساء لا سيما في بعض البلدان التي ابتليت بالحداثة والعلمانية، يقول لها أبوها بالكلام الواضح: إما أن تنزع الحجاب وإما أن تخرجي من البيت، يعني يضيع ابنته لماذا استقامت على دين الله وشرعه. وهذا دليل واضح على ضعف الدين والغيرة عند كثير من الناس. والحجاب علامة على عفة المرأة والصيانة لها عن تطلع الناظرين، وسبب من أسباب سلامتها من الفتنة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، ومع ذلك جاء أنهم كانوا يذكرونها، فالنهي للكراهة. نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عمر ذكر النساء والصبيان دون غيرهم مع أنه قد نام الناس كما في بعض الروايات؟ لأن النساء والصبيان هم ضعفة الناس، فيلحقهم النصب والتعب سريعا. المرأة تبقى في بيتها وفي خدمتها طول اليوم، فإذا ما وجدت راحة غفت. وهكذا الصبيان يلعبون ويخرجون ويدخلون، فإذا ما جلسوا بادرهم النعاس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. والشفق هنا هو الشفق الأحمر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ أن الشفق الأبيض قد يتأخر في بعض البلدان إلى نصف الليل، وفي بعضها إلى ثلث الليل. وكما قال ابن حزم: علق دخول العشاء بغروب الشفق، وخروج المغرب بغروب الشفق، وأطلق ولم يحدد من الأحمر أو الأبيض، فلزمنا أن نلزم الشفق الأحمر لأنه الأول والاسم داخل عليه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، أسالم هو أحد الفقهاء العشرة وقيل السبعة. قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وليس مفهوم الحديث أنها لا تستأذن بالنهار، لكن النهار الفتنة قد تكون مأمونة، والليل الفتنة أشد. ولذلك غضب بلال ابن عبد الله رضي الله عنه وقال: إذن يتخذنه دغلا. فغضب عليه ابن عمر وهجره بسبب هذه الكلمة، أي يتخذنه للخنا ولغير ذلك من الأخلاق السيئة. قوله إذا استأذن نساؤكم فيه تعين استئذان المرأة من زوجها، والبنت من أبيها، والأخت من أخيها، حتى لا يتفلت الأمر. وهذا مأخوذ من قوله إذا استأذنكم نساؤكم، فلو كان يجوز لها الخروج مطلقا ما قيده بالاستئذان. فإذا كان يلزمها الاستئذان للصلاة فمن باب أولى الاستئذان لغير ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان عندها إذن مطلق في خروجها ودخولها وقد أمنت الفتنة عليها إلى المسجد، أي للصلاة الجماعة، فأذنوا لهن لما تقدم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات، تخرج تصلي تشهد الجماعة والخير ودعوة المسلمين. ولكن إذا صلت في بيتها فهو خير لها، لا سيما مع فساد الزمان، إلا إذا كان حضورها للمسجد لمقصد آخر مثل سماع الدروس والمواعظ، فذلك خير وأجر إن شاء الله. قال: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا، وزاد فيه فقال ابن له: يقال له واقد، إذن يتخذنه دغلا. قال: فضرب في صدره فقال: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. ولم أرى لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله، فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا، فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: لا تمنع النساء حضوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. الحديث. وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله نحوه وفيه، فقلت أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن سالم في هذا الحديث قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لا نمنعهن. ثم ذكر أن ابن عمر هجر ابنه إلى أن مات، فقال: لعله تعجل موت أحدهما، إذ أنه يمتنع أن يستمر بلال في هذا الأمر بعد أن سمع الحديث. وفي رواية قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط، في جواز سب الأب للابن لتعليمه. وفي رواية أنه قال: فعل الله بك وفعل. يغضبون إذا انتهكت حرمات الله، ويغضبون إذا ردت السنة ورد العلم. الآن ربما يتخذ السنة مضحكة في بعض الأشياء، وهل معنى ذلك أن عبد الله بن عمر ما عنده غيره؟ عنده غيره، لكنه يعمل بالحديث، وابنه حملته الغيرة على هذه الكلمة، لكن لم يحسن التعبير، جاء بلفظ يوهم أنه يرد الحديث. ولو أنه رحمه الله جاء بلفظ آخر كما أشار إليه الحافظ في بعض المواطن، يعني كان أحسن. يقول: فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر ألا ينكر عليه. وإلى هذا أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. نسأل الله أن يصلح النساء والبنات والصغار والكبار، ويصلين حتى في البيت. الواقع أن كثير من الناس يضيع الصلاة هذه، يضيع إلا من رحم الله. كم من الناس يقول: زوجتي لا تصلي، وكم من النساء تقول: زوجي ما يصلي. دعك من الأبناء والبنات، شاهد أن المجتمع قد غص بكثرة المخالفات، وأصبح لا يبالي إلا من رحم الله. وبعض الناس لو قيل له: فلان خطب بنتك وهو لا يصلي، ربما يعترض على المنكر ويقول: له الإيمان في القلب، وأنت أيش دخلك، ولا إن شاء الله يصلي، إلى غير ذلك. العقد لتارك الصلاة لا يصح على الصحيح، وبقاء المرأة عند تارك الصلاة لا يجوز على الصحيح، أو تاركة الصلاة تبقى عند المصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم. الله المستعان.